بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لقد أدرك السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين فضل القرآن الكريم وعظيم المنة بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تبعه فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. فأقبلوا على كتاب ربهم يحفظونه ويرتلونه آناء الليل وأطراف النهار، فجعلوه غذاء أرواحهم وقوت قلوبهم وقرة أعينهم، نفذوا أحكامه وأقاموا شرائعه. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. فأثر في قلوبهم غاية التأثير. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة، وفي القرآن، وفي الذكر، فإن وجدتموه فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. وهذا مصداق لقوله تعالى في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجمع في الآية بين الذكر وتلاوة القرآن والصلاة. وها هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان لا يتمالك نفسه عند قراءته ذي القرآن من تأثره به. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. والخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قرأ مرة بسورة يوسف من صلاة الفجر، قرأها مرة في صلاة الفجر، فلم يسمع من كان في أواخر الصف صوته، من كان في أواخر الصفوف لم يستطيعوا أن يسمعوا صوته من بكائه، خصوصا لما وصل إلى قول الله عز وجل: قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي عرف عنه الإكثار من تلاوة القرآن، فقيل له في ذلك فقال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما قال: ما قرأ ابن عمر بهاتين الآيتين قط من سورة البقرة، من آخر سورة البقرة، إلا بكى لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم يقول: إن هذا الإحصاء شديد، كم مرة قرأنا هذه الآية، فهل فكرنا في مثل هذا المعنى؟ وكان من هدي السلف رحمهم الله مع القرآن أنهم يحرصون على حفظ آياته وتعلم أحكامه والعمل بها. فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلم ما في هذه من العلم والعمل؟ قال فتعلمنا العلم والعمل. وعن القاسم بن عوف الشيباني قال سمعت ابن عمر يقول سمعت ابن عمر يقول لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. فأجابه إجابة صحيحة. وهذا يدلنا على فهم الصحابة وفقههم لكتاب الله وما يحتويه من المعاني وما يحتمله من الدلالات. ولذلك كان فهم الصحابة للنصوص مقدما على فهم غيرهم من هو بعدهم، وكانوا يحرصون على تعليم الناس القرآن. فهذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أحد الأئمة القراء، اشتغل في حياته بتعليم القرآن، فبدأ بتعليم الناس القرآن منذ عهد عثمان رضي الله عنه إلى زمن الحجاج، وهو ممن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي لأجل فضيلة تعليم الناس جلست أعلم الناس القرآن لأكون من خير الناس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان من هديهم رحمهم الله الحرص على ختم القرآن وتعاهد حزبه منه فإذا فات عوضه من تالي يومه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وكانوا رحمهم الله يقسمون القرآن أحزابا ليسهل عليهم ترتيبه وختمه، كما روى ذلك أبو داود عن أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا ثلاث، أي ثلاث سور، وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. وعن عبد الله بن مسعود قال لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، يقرأه في سبع ويحافظ الرجل على حزبه. وكان من هديهم رحمهم الله تدبر القرآن وتفهم معانيه. فعن ابن أبي مليكة قال صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، كان إذا نزل قام شطر الليل فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلكم النشيج. وعن أبي حمزة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال ابن عباس لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأه كما تقرأ. ولما تدبروا القرآن وعرفوا معاني تلذذوا به. جاء عن إبراهيم بن أدهم قال لقيت عابدا من العباد قيل إنه لا ينام الليل، أي لا ينام أكثره. فقلت له لما لا تنام؟ فقال لي منعتني عجائب القرآن أن أنام. وكان الواحد منهم إذا قرأ القرآن علم أنه المخاطب به، كما ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية يا أيها الذي لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ وها هو ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان لا يعجبه شيء من ماله إلا أخرج منه لله عز وجل. وكانت له جارية اسمها رميثة، فقال لها: والله إني كنت أحبك في الدنيا، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. إخواني الأفاضل، الكلام على اهتمام السلف بالقرآن يطول، وإنما هذه نبذ ومواقف من حياتهم لعلها أن تكون لنا نبراسا نهتدي به في سيرنا إلى ربنا وفي تعاملنا مع كتابه. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.